بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده حديث صفوان بن عسال الذي سيذكره. والمسائل التي أخذناها في الدرس الماضي أن المسح على الخف يكون من أعلاه أو من أسفله، من أعلاه أو من أسفله، من أعلاه، مسح على ظاهر خفيه. ومن الذي قال يضع يده اليسرى على باطن عقبه ثم يمررها من أسفل الخف إلى جهة الأصابع؟ الشافعي رحمه الله، وهو قول مرجوح، قول مرجوح أنه يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. هذا القول مرجوح ودليله ضعيف، ليس هناك دليل يدل عليه، بل الدليل على خلافه، كهذا الحديث يمسح على ظاهر خفيه، وكحديث البيهقي ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر أصابعه على الخفين، وهو في الشواهد. عندك يزن هذا السؤال: من الذي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؟ من قال هذا من الصحابة؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. من يعرف؟ ارفع يده. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل. قال: وعن صفوان بن عسال، وهو الحديث 55، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححه، يعني صححه الترمذي وابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن صفوان بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء، ابن عسال بفتح المهملة، قال المهملة ويقال المغفلة، وتشديد السين المهملة وباللام عسال، المرادي سكن الكوفة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع سافر كتجر جمع تاجر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. ألا، أن هذه هي الناصبة مدغمة في لا النافية، ألا ننزع، وننزع فعل منصوب بأن التي أدغمت في لا، والفاعل نحن، وخفافنا مفعول به، وثلاثة ظرف، ظرف الزمان، 3 مضاف وأيام مضاف إليه، ولياليهن، ليالي معطوف على 3، والمعطوف على المنصوب لأنه ظرف الزمان منصوب، ولهذا يقال ولياليهن. وأكثر من يقرأ هذا الحديث وما أشبهه لا يفتح الياء، لما يقول ولياليهن ولياليهن ولياليهن، وهو منصوب، فانتبه عند قراءة هذا الحديث ولياليهن، إذا عطفته على المنصوب فهو منصوب، والفتحة تظهر على الياء لخفتها، ولياليهن إلا من جنابه، لأن الجنب سيغتسل ويحتاج إلى خلع ونزع الخفين. قال: أي فننزعها ولو قبل مرور 3، يعني لو لبس خفيه وهو في سفر لبس الخف ثم أجنب ولا يزال في اليوم الأول من سفره، فإنه يجب عليه أن ينزع الخفاف ولو لم تكتمل ثلاثة الأيام. قال ولكن لا ننزعهن من غائط، لا ننزعهن من غائط وبول ونوم، أي من الحدث الأصغر. الحدث الأكبر الذي فيه الغسل تنزع فيه الخف، تنزع به أو منه به أي بسببه الخف، والحدث الأصغر يمسح على الخف فيها ولا تنزع، من غائط وبول أي ما خرج من القبل والدبر من غائط أو بول أو ريح، ما كان من نواقض الوضوء. ونوم، استدلوا بهذا الحديث على أن النوم من نواقض الوضوء، وهذا محمول على النوم المستغرق الذي يفقد فيه النائم الشعور بمن حوله، يستغرق يخرج يفصل كما يقول الناس. أما إذا كان في غفوة واسترخاء ويشعر بالضجيج الذي حوله بالكلام، وإن كان لا يفقه ما يقولون لكنه يشعر بكلام الناس حوله، فهذا نوم غير مستغرق فيه ولا ينقض الوضوء. والنوم ينقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء، لأنه مظنة لخروج الشيء. وقد جاء في الحديث الضعيف العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا هو الواقع، أن العين ما دامت مفتحة منتبهة فهي كالرباط تربط مخرج الريح الذي هو الدبر، كأنه وعاء مربوط للعين، صحصح مفتوح، لأنه إذا خرج منه شيء سيشعر به. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أي افتك الوكاء، فلا يدرى، لعله خرج منه شيء ولا يشعر. ولهذا تجد من نام يخرج منه الريح ولا يشعر، ولا يشعر. ويدل على هذا، هذا الحديث ضعيف لكن يؤيده حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا ينتقض وضوءه بنوم، لأن قول قلبه لا يزال ماذا يقضان، العين نائمة والقلب يقضان. أما غير النبي غير الأنبياء فإذا نامت العين نام القلب معها، يعني بمعنى أنه لم يكن متيقظا. قال أي لأجل هذه الأحداث، لا تنزع لأجل هذه الأحداث الغائط والبول والنوم، إلا إذا مرت المدة المقدرة. إذا مرت المدة المقدرة، مرت ثلاثة الأيام بلياليهن، وهل مجرد مرور هذه الثلاثة الأيام ينقض الوضوء؟ بمعنى أنه ابتدأ بالمسح، ابتدأ بالمسح من الساعة السادسة قبل المغرب من هذا اليوم وهو مسافر، فمسح اليوم الذي بعده والذي بعده ثلاثة أيام، ثم جاءت الساعة السادسة من اليوم الثالث وهو لا يزال على طهارة ووضوء، هل بمجرد مرور دقيقة على الساعة السادسة ينتقض وضوءه، لأن الفترة الزمنية المسموح له فيها قد انتهت ويحتاج إلى أن يتوضأ؟ هذا قول قال به الجمهور. أم يستمر إلى أن ينتقض وضوءه بناقض آخر؟ هذا القول هو الراجح، أن انتهاء الفترة الزمنية ليس ناقضا في حد ذاته، إنما هو أجل، معناه ممنوع من أن تمسح بعد هذه المدة، وليس فيه أنه ينتقض إذا وصلت إلى هذه المدة، بل الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل استصحاب الطهارة، وأن الطهارة شرعية التي تطهرت بها طهارة شرعية فتستمر معك إلى أن تنتقض بناقض آخر. قال الصنعاني رحمه الله قوله وصححاه أي الترمذي وابن خزيمة، ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال الترمذي عن البخاري إنه حديث حسن، بل قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي. هناك حديث في صحيح مسلم حديث علي وسيأتي، لعل البخاري كان يقدم هذا الحديث على حديث علي. وصححه الترمذي والخطابي، والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه أنه إذا وجب عليه الغسل أنه لا بد من نزع الخفين، وظاهر قوله يأمرنا الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة أو الندب. كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا. طيب لو أن إنسانا مسافرا في اليوم الثاني له 3 أيام، في اليوم الثاني أراد أن يخلع خفه ويغسل قدمه، يجوز له أم لا؟ هل يجوز له أن ينزع؟ يجوز له أن ينزع خفه عند كل وضوء، يجوز له أن ينزع عند كل وضوء. والمدة التي يجوز له أن يبقي خفيه في نعليه في قدميه حين أدخلهما طاهرتين 3 أيام، المدة 3 أيام ولياليهن. لكن يجوز في خلال 3 أيام إذا أحب أن يغير خفا بدل خف أن يخلعها ويتوضأ ويغسل قدمه، أو إذا تغيرت رائحتها أو نحو ذلك له أن يخلع. فإذا قوله يأمرنا ظاهره الوجوب، والإجماع قام على صرفه عن ماذا؟ عن ظاهره، فبقي للإباحة أو الندب. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين. قال المصنف، من هو المصنف؟ ابن حجر، عن ابن المنذر قال والذي أختاره أن المسح أفضل، المسح أفضل أي للابس الخف، مسح أفضل للابس الخف، وذلك من وجوه. الوجه الأول عدم التكلف، الوجه الثاني إغاظة الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين، الوجه الثالث أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان عليه الخفان مسح عليهما. قال النووي صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل، أن يخلع الخف أو الجورب ويغسل، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، يعني إذا كان يخلع رغبة عن السنة لا المسح أفضل، وإذا كان ليس رغبة عن السنة فالغسل أفضل. الذين قالوا الغسل أفضل قالوا هو الأصل وهو الذي جاء في القرآن، وابن المنذر يقول المسح أفضل، كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام. طيب، والراجح في هذه المسألة والعلم عند الله هو ما ذكره بعض المحققين كابن القيم وغيره، أن الأفضل في ذلك ما كان فيه بعد عن التكلف. فإذا كان لابسا لخفيه بالشروط المعتبرة فالسنة والأفضل في حقه المسح كما قال ابن المنذر، وإذا كان ليس لابسا لخفيه فالسنة في حقه الغسل، غسل القدمين، فلا يتكلف لبس الخفين ليمسح، ولا يتكلف نزع الخفين ليغسل إلا إذا اختلت الشروط. هذا القول أحسن الأقوال. حديث في الباب نفسه، حديث العين وكاء السهف فمن نام فليتوضأ، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 113. وقال تكلمت عليه في صحيح أبي داود. هذا فائدة أتى بها الإخوة. الحديث قد ضعفه جماعة من المحققين والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه في صحيح سنن أبي داود وفي الإرواء برقم 113. الحديث الأخير قال عن علي رضي الله عنه وعن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن. صواب صواب 3 أيام ولياليهن. ما هو الصواب؟ بالفتح ولياليهن. طيب إذا قلت المدة التي يمسح عليها المسافر 3 أيام ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ 3 أيام ولياليهن، لأن الضمة ما تظهر على الياء، معطوف على المرفوع. أما على المنصوب ولياليهن. جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. خرجه مسلم. قال رحمه الله الصنعاني هذا مدرج من كلام علي رضي الله عنه أو غيره من الرواه، يعني في المسح على الخفين. خرجه مسلم وكذا خرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا. المقيم أيضا له أن يمسح، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة، أي للمقيم. وإنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في المدة للمسافر. ما هي العلة؟ لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. المسافر يشق مشقة السفر فوسع له في الأيام. وفي هذا الحديث فائدة نختم بها، وهي أن هذا الحديث مما أحالت به عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين على علي بن أبي طالب. جاء الراوي يسألها عن المسح على الخفين فماذا قالت؟ قالت إيت علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عنده من ذلك علما. فذهب الراوي الذي روى عن عائشة أو جاء يسأل عائشة إلى علي فذكر له هذا الحديث. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المحبة ومن الإحالة في العلم وفي غيره. وإنما هؤلاء الرافضة والشيعة وأهل البدع هم الذين صوروا الصحابة كأنهم وحوش فيما بينهم، ما كأنهم يعني أصحاب وأحبة يحيل بعضهم على بعض. نعم. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أحالت على علي، قالت إيت علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى علي فسأله فأفتاه بهذا الذي سمعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.